السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو المقام الموهوب، لا يأكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات، وهو الصفي المحبوب. في الصلاة قرة عينيه، والخيرات كلها بين يديه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوره بين أتباعه قائم، وشرعه على مر الدهور دائم، وما عداه من الشرائع فهو مشطوب. من أطاعه فقد أطاع الله، ومن تبع نهجه فقد أرضاه، ومن عصاه فهو في النار مكبوب. من سجيته مكارم الأخلاق، وباتباع سنته تتسع الأرزاق، والأمر بحبه على الوجوب. أول الخلائق بعد النفخة يفيق، وأول من يحشر على التحقيق، والحديث عن هذا غير مكذوب. أول من يسجد على البساط، وأول من يجوز على الصراط، والكل من هول القيامة مكروب. صاحب لواء الحمد، والمنفرد بالثناء والمجد، هناك حيث الفلاح أو الرسوب. صاحب الشفاعة العظمى، وله المقام الأسمى، واسمه على أبواب الجنة مكتوب. صاحب الحوض الأوفى، وكأس الرواء الأشفى، والماء من نبع الجنان مسكوب. بشفاعته ترتجى الآمال، وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اللهم صلي وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى. كلما أطاعك عبد أو عصى، صلاة تنور بها بصائرنا والقلوب. فهو عبدك ورسولك، وصفيك من قلب من خلقك، وخليلك الأمين المأمون، خيار من خيار، تقلب في أشرف الأصلاب وأطهر البطون. تبارك من بالحلم جمله، وبأشرف العلوم كمله، فنبعت من حكمته علوم وفنون. صدره مشكات نور، وقلبه مصباح السرور، زيته سر في الغيوب مكنون، أنفاسه عبير ورود، وكلامه دليل شهود، وقلبه بحقيقة الحق مسكون. السماء تعرفه، والأرض مزهوة تحمله، وسمع الزمان من صدق كلامه مشحون. سلمت عليه الأحجار، وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الجمل في حضرته الجفون. خير من ركب المطايا، وأجود من منح العطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. انتصرت بدعائه السرايا، واحتمت بعدالته السبايا، فحق الأسير في شريعته مصون. اجترأ عليه قومه فكذبوه، وتآمروا عليه فأخرجوه، وفؤاده عليهم من خوفه محزون. عيروه بفقره، واتهموه في عقله، فيا عجبا كيف عميت عن نوره العيون. لا جرم فالأمر لله، من شاء أضله ومن شاء هداه، ولله في خلقه شؤون. اللهم صل وسلم وبارك على من جعلت أجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباعه مضمون، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى الذين إذا ذكر عندهم عليه يصلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذه حلقة جديدة وهي آخر حلقة في هذا الشهر الطيب المبارك من برنامجكم من الطارق. والطارق كما تعلمون جميعا هو شهر رمضان، هذا الشهر الطيب المبارك الذي مضت أيامه وتفلتت لياليه سراعا سراعا، وهكذا أسواق الآخرة وهكذا مواسم الطاعة. بالأمس القريب كنا نقول ونهتف من الأعماق: أهلا وسهلا مرحبا شهر الصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، فاغفر اللهم ربي ذنوبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. والآن لم يتبقى من رمضان إلا ساعات، لا أقول أيام، 64 ساعة وينتهي رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا لرمضان وأن يتسلم من رمضان. الكل الآن يقول وفي النفوس حسرة وفي القلوب لوعة لألم الفراق: لا أوحش الله منك يا شهر رمضان، لا أوحش الله منك يا شهر القرآن، لا أوحش الله منك يا شهر الصيام، لا أوحش الله منك يا شهر القيام، لا أوحش الله منك يا شهر التراويح، لا أوحش الله منك يا شهر المصابيح، لا أوحش الله منك يا شهر الذكر والتسابيح، لا أوحش الله منك يا شهر الاعتكاف، لا أوحش الله منك يا شهر الإيلاف، لا أوحش الله منك يا شهر الطيبات، لا أوحش الله منك يا شهر الحسنات، لا أوحش الله منك يا شهر القربات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها مرات عديدة في أزمنة سعيدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، الكل يترقب ليلة القدر، وكثير من المسلمين يعتقدون اعتقادا جازما لا شك فيه أن الليلة الماضية وهي ليلة 27 هي ليلة القدر، ولا شك أن هذا القول ليس عليه دليل صحيح. فليلة القدر كما يقول أهل العلم تدور في الأوتار من العشر الأواخر، هي ليست ثابتة وإنما مخفية في العشر الأواخر، والحكمة من إخفائها أن يجتهد العباد في الطاعة، كما أخفى الله تعالى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليجتهد العباد في الدعاء. وهذا أمر يبين لنا أنه يجب على المسلم ألا يتكاسل وألا يخلد إلى الأرض وألا يرضى بالدون، بل يجب أن يكون من أصحاب الهمم العالية. لنا وقفة مع سورة القدر، هذه السورة المباركة التي شرف الله تعالى بها هذه الليلة وسمى سورة كريمة من سور القرآن باسمها سورة القدر. يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر سورة مكية، ترتيبها في المصحف الشريف من حيث التوقيف والتلاوة في المرتبة 97 بعد سورة العلق وقبل سورة البينة. أما ترتيبها من حيث النزول فقد نزلت بعد سورة عبس وتولى. سورة القدر آياتها 5 آيات، كلماتها 30 كلمة، حروفها 112 حرفا. دوما ودائما إخوتي الكرام نذكر بأهمية هذا العد والإحصاء، ونقول أن هذا العد والإحصاء للكلمات والحروف لو كان يتعلق بأي كتاب سوى القرآن الكريم لاعتبرناه نوعا من مضيعة الوقت، لكن الأمر يختلف تماما بالنسبة للقرآن الكريم. نتحصل على فائدتين عظيمتين من وراء هذا العد والإحصاء. الفائدة الأولى إقامة الدليل والبرهان على حفظ الله تعالى للقرآن. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة القدر أنزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام، ولا زالت حتى الساعة، وستزال وتظل إلى قيام الساعة هي بآياتها الخمس، هي بكلماتها الثلاثين، هي بحروفها 112. لو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا وحاولوا أن يزيدوا في آياتها آية أو في كلماتها كلمة أو في حروفها حرفا ما استطاعوا، ولو حاولوا أن ينقصوا من آياتها أو كلماتها أو حروفها آية أو كلمة أو حرفا ما استطاعوا. لماذا؟ لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الفائدة الثانية التي نتحصل عليها من جراء هذا العد والإحصاء تحريض المؤمنين على الإكثار من تلاوة القرآن. روى الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه من قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ما هو الوقت الذي يستغرقه المسلم في تلاوة هذه السورة المباركة؟ سورة القدر من الممكن أن نقرأها في دقيقة أو على الأكثر في دقيقة ونصف. هل تعلم أخي الفاضل أنك بقراءة هذه السورة في هذا الوقت القليل القصير يسجل لك في صحيفة حسناتك 1120 حسنة؟ عدد الحروف 112، اضربها في 10، الحسنة بعشر أمثالها، 1120 حسنة في دقيقة ونصف تسجل لك في صحيفة حسناتك إذا قرأت سورة القدر. يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا، الله تبارك وتعالى يتحدث هنا بضمير العظمة. إنا في القرآن 4 سور افتتحها الله عز وجل بضمير العظمة. سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة نوح عليه السلام: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. أيضا نجد أن الله عز وجل أحيانا يحدثنا بضمير الوحدانية. إني، يقول ربنا عز وجل: إني أنا ربك، ويقول تعالى: وإني لغفار لمن تاب. ما الفارق بين التعبيرين؟ يقول أهل العلم: إذا حدثنا الله عز وجل بضمير العظمة إنا، فهو يحدثنا عن صفاته، ومن صفات الله تبارك وتعالى العظمة، فلا شيء أعظم من الله عز وجل، هو العلي العظيم. أما إذا حدثنا الله تعالى بضمير الوحدانية إني، فهو يحدثنا عن ذاته، فهو الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنا أنزلناه، الضمير هنا يعود على القرآن الكريم، أنزله الله تعالى في ليلة القدر. لكن نعلم جميعا أن القرآن الكريم لم ينزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، بل أنزله الله تعالى عليه بواسطة جبريل عليه السلام منجما مفرقا طيلة 23 عاما. إذن كيف نفسر قول الحق تبارك وتعالى عن القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ قولان لأهل العلم: والقولان مقبولان حيث لا تعارض بينهم. القول الأول أن المراد بقوله تعالى إنا أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله ابتداء النزول، كما نقول ولله المثل الأعلى وصل الحجيج إلى مكة، ومعلوم أن المقصود بذلك وصل ابتدأ وصول الحجيج، لأن وصول أول حاج إلى مكة ووصول آخر حاج إلى مكة قد يكون الفارق الزمني بينهما أكثر من شهرين، لا يصل الحجيج إلى مكة في وقت واحد. فإذا قلنا وصل الحجيج إلى مكة أي ابتدأ وصول الحجيج. كذلك إذا قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أي ابتدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر، ومعلوم أن أول ما أنزل من القرآن على قلب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم الآيات الخمس الأول من سورة العلق، وبالمناسبة سورة العلق تسبق في المصحف من حيث الترتيب التوقيفي وترتيب التلاوة سورة القدر. كأن الله تبارك وتعالى حينما يشير إلى القرآن بالضمير إنا أنزلناه يحدثنا عن السورة السابقة لسورة القدر وهي سورة العلق، والآيات الخمس الأول منها هي أول ما نزل من القرآن الكريم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القول الثاني في تأويل قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح، أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم كله في ليلة القدر جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى مكان بالسماء الدنيا يعرف ببيت العزة، ومن بيت العزة هذا كان جبريل عليه السلام يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن طيلة 23 عاما. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الآية كما يقول علماء التوحيد فيها إثبات ودليل على صفة العلو لله عز وجل. الله تبارك وتعالى من صفاته العلى صفة العلو، فهو العلي العظيم. ولقد بين علماء التوحيد أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي من الكتاب والسنة على إثبات صفة العلو لله عز وجل. فقوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه يدل على أن الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فالله تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه من فوق 7 سماوات. ويجب عليك أخي المسلم إذا أردت أن يكون اعتقادك في الله اعتقادا صحيحا موافقا لاعتقاد أهل السنة والجماعة وهم أهل الفرقة الناجية، فلا بد إذا سئلت أين الله أن تقول الله في السماء. والمقصود بالسماء في لغة العرب أن كل ما علاك فأظلك يطلق عليه سماء، فالله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه من فوق 7 سماوات. لأنه يا للأسف نجد أن كثيرا من المسلمين يجهلون هذا الأمر ويعتقدون اعتقادا خاطئا. إذا سألت واحدا منهم أين الله فإذا بالإجابة ويا للأسف تصدمك، يقول لك الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أجواف الحيوانات أمكنة، والخمارات أمكنة، وأماكن اللح والفسق أمكنة، فهل يجوز أن يقال أن الله في كل مكان؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا سئلت أين الله فأجب إجابة أهل السنة والجماعة، أجب إجابة الحق والعدل والإنصاف كما بينها الله تبارك وتعالى في القرآن. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، لكن الله عز وجل في كل مكان بعلمه بسمعه ببصره بقهره بجنده بإحاطته. أما ذاته تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه من فوق 7 سماوات. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه ليلة طيبة، هذه ليلة ولا كغيرها من الليالي، هذه ليلة فضلها الله تعالى على ألف شهر، والتفضيل سنة من سنن الله تبارك وتعالى، تفضيل في الأيام، وتفضيل في الأعوام، وتفضيل في الشهور، وتفضيل في القرون. خير قرن هو القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، خير شهر هو شهر رمضان، خير يوم على مدار العام هو يوم عرفة، خير يوم على مدار الأسبوع هو يوم الجمعة، خير ليلة على مدار العام هي ليلة القدر. القدر هنا ذكر فيه أهل العلم ثلاثة أقوال وكلها مقبولة حيث لا تعارض ولا تناقض. قالوا أن المقصود بالقدر العظمة، العظمة والمكانة. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره، أي وما عظموا الله حق عظمته. تقول فلان له قدر، أي مكانة ووجاهة ومنزلة، ومن أجل ذلك سميت بليلة القدر. قال الإمام محمد بن شهاب الزهري: سميت بليلة القدر لأن رسولا ملكيا له قدر، هو جبريل عليه السلام، نزل بكتاب سماوي له قدر، هو القرآن الكريم، على قلب نبي بشري له قدر، هو محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل أمة لها عند الله قدر هي أمة الإسلام، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فسميت بليلة القدر. القول الثاني في تفسير معنى هذه الكلمة أن القدر بمعنى التقدير، فهذه ليلة يقدر الله فيها مقادير العباد، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة الدخان، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فمقادير العباد كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما تتنزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى السماء الدنيا، فيعرف بها ملائكة السماوات الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب في هذه الليلة العزيز والذليل، والمسافر والمقيم، والحاج والداج. الداج هو الذي يحج بنية التجارة أو السياح وليس بنية الحج، وليس معنى ذلك أن الإسلام يحرم شهود المنافع في الحج، قال تعالى: ليشهدوا منافع له، لكن الإسلام يحرم أن تكون نيتك الأساسية تجارة أو سياحة وليست أداء الفريضة وهذه العبادة العظيمة وهي عبادة الحج وفريضة الحج. إذن هي ليلة القدر، أي ليلة التقدير، مقادير العباد تتنزل في هذه الليلة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. القول الثالث وهو قول منسوب إلى أحد أئمة اللغة، الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، قال أن من معاني القدر في لغة العرب الضيق، كقوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه، وكما قال تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أي ضيق عليه رزقه. فهذه ليلة الضيق، لما؟ لأن الملائكة تتنزل في هذه الليلة إلى الحد والكثرة أن الأرض تضيق بهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الملائكة التي تتنزل في ليلة القدر أكثر عددا من عدد الحصى. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الأسلوب أسلوب تفخيم وتعظيم، وما أدراك، إذا سمعت بهذا الأسلوب في القرآن الكريم فاعلم أن الله تبارك وتعالى يفخم ويعظم هذا الذي تحدث عنه بهذا الأسلوب، كقوله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وكقوله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وكقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. وهناك قاعدة يقول عنها علماء التفسير: إذا سمعت الله عز وجل يقول وما أدراك فقد أدرى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، بين له وما أدراك ما ليلة القدر، بين فقال: ليلة القدر خير من ألف شهر. وما أدراك ما القارعة، بين. وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وهكذا. هناك أسلوب آخر في القرآن الكريم وما يدريك، وهو يختلف عن قوله وما أدراك. إذا قال وما يدريك فلم يخبره ولم يدره. في القرآن الكريم إذا وجدت الله تبارك وتعالى يقول وما يدريك فاعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبره ولم يدره الله عز وجل. وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، وما يدريك لعله يزكى. هل النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله بعلم الساعة؟ لا، علم الساعة عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. هل النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على قلوب العباد فعلم أن هذا تزكى وأن ذاك تدسى؟ لا، هذا لله رب العالمين. إذن إذا قال الله وما أدراك فقد أدراه وأخبره، وإذا قال الله وما يدريك فلم يخبره ولم يدره. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر بالحساب تساوي 83 عاما وأربعة أشهر. لكن هل معنى ذلك أن ليلة القدر ليست بخير من 2000 شهر أو من 3000 شهر؟ العرب تستعمل لفظ 70 والألف للكسرة والمبالغة، ونحن في استعمالنا اليومي أيضا نستعمل هذا الأسلوب. نقول يا أخي أنا فهمتك 70 مرة وما تفهم؟ يا أخي لقد قلت لك وكررت 1000 مرة وما تعرف؟ فالألف شهر هنا ليس معناها الانتهاء والحصر، لا، إنما المبالغة والكسرة. فليلة القدر لا توزن بملايين الشهور. ما المقصود بقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر؟ العمل الصالح في هذه الليلة خير عند الله تبارك وتعالى من العمل الصالح في 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر واحدة. ولعل الله تبارك وتعالى عوض هذه الأمة عن قصر أعمارها بالنسبة لأعمال السابقين بهذه الليلة المباركة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. من خيرية هذه الليلة أن ملائكة السماء تتنزل، والروح جبريل عليه السلام وهو من الملائكة لكن ذكر لشرفه، وهذا ما يسميه علماء اللغة بعطف الخاص على العام أو بعطف الجزء على الكل. الملائكة عام وجبريل خاص، الملائكة كل وجبريل جزء من الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي بأمر ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة ليلة سلام، هذه الليلة ليلة أمن وأمان، ليس فيها شيطان وليس فيها وباء وليس فيها مرض وليس فيها شيء يؤذي، بل كلها أمن وأمان وسلم وسلام كما أخبر ربنا عز وجل، سلام هي حتى مطلع الفجر. ذكر أهل العلم في بيان هذه الليلة 48 قولا. أعتقد أن العدد كبير جدا، لكن هذه أقوال بعضها راجح وبعضها مرجوح، لكن ذكروا هذا العدد الكبير في الأقوال بالنسبة لتحديد وبيان ليلة القدر. 48 قولا ذكرت في بيان وتحديد ليلة القدر. لكن من الممكن إذا غربلنا هذه الأقوال وأثبتنا الصحيح والصريح نجد أنها ترجع إلى أقوال قليلة جدا. أولا هي في 10 الأواخر قطعا ويقينا. ما الدليل على ذلك؟ أولا هي في رمضان، لأن البعض من ضمن الأقوال الكثيرة 48 قولا أنهم يقولون أنها في العام كله، ليس بالضرورة أن تكون في رمضان، وهذا قول لا قيمة له ولا اعتبار، لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهنا يقول في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. بضميمة الآيتين آية البقرة وآية القدر نتبين أن سورة القدر، أن ليلة القدر ليلة من ليالي رمضان، لأن الله تبارك وتعالى قال عن القرآن إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن القرآن في رمضان، وهنا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن القرآن أنزل في ليلة القدر، فهي حتما وقطعا ويقينا ليلة من ليالي رمضان. هذا أولا. ثانيا حتما وقطعا ويقينا هي في العشر الأواخر. كيف عرفنا ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في حياته 8 مرات بالرغم أنه صام 9 رمضانات. لماذا كانت الاعتكافات أقل من عدد الرمضانات بـ1؟ لأنه في عام من الأعوام اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج من خبائه الذي ضربه لينفرد به مع ربه عز وجل، وهكذا ينبغي أن يكون المعتكف، فوجد عدة أخبية قد ضربت في المسجد، فسأل: لمن هذا الخباء؟ لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها. لمن هذا الخباء؟ لحفصة رضي الله عنها. لمن هذا الخباء؟ لأم سلمة. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي دفع بهن، أي أزواج المؤمنين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، التنافس كعادة الضرائر. فقال صلى الله عليه وسلم: البر أردتن، يعني هل عمل الخير والبر هو الذي دفع كنا إلى الاعتكاف، أم أن المسألة تنافس بين الضرائر؟ فأمر بحل الأخبية وفك الاعتكاف وقضاه في شوال. هذا هو السبب الذي من أجله نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات واعتكف 8 مرات. أول رمضان اعتكف فيه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه في 10 الأوائل. اعتكف عليه الصلاة والسلام 10 الأوائل من رمضان. لماذا؟ يتحرى ويبحث عن ليلة القدر، فلم يصادفها. فلما كان العام الذي يليه 2 رمضان صامه النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في 10 الأواسط لنفس السبب، يتحرى ويبحث عن ليلة القدر، فلم يصادفها أيضا. فلما كان رمضان 3 الذي صامه النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في 10 الأواخر يتحرى ويبحث عن ليلة القدر، فصادف ليلة القدر، فبعد ذلك ثبت على الاعتكاف في 10 الأواخر. إلا ما كان من أمره في آخر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام في العام 10 من الهجرة اعتكف 20 يوما، اعتكف 10 الأواسط والـ10 الأواخر. لكن قطعا ويقينا ثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. وهناك أحاديث صحيحة يذكر لنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنها في الأوتار من 10 الأواخر. والأوتار كما نعلم 5 ليالي: ليلة 21، وليلة 23، وليلة 25، وليلة 27، وليلة 29. إذن اتفقنا أن ليلة القدر ليلة من رمضان، أن ليلة القدر في 10 الأواخر، أن ليلة القدر في الأوتار من 10 الأواخر. بقي أن نذكر حقيقة يجب أن يفهمها وأن يعيها كل مسلم، أن ليلة القدر ليست كما يظن كثير من الناس ثابتة، لا، هي تدور في الأوتار من 10 الأواخر. يعني في عام من الأعوام مثلا تكون ليلة 27، وفي عام آخر ليلة 21، دورانها في الأوتار من 10 الأواخر ليس بالضرورة أن يكون بالترتيب. يعني إذا كانت هذا العام ليلة 21، العام القادم إن شاء الله تكون ليلة 23، لا. ما دليلنا على ذلك؟ 3 أحاديث صحيحة، بل في قمة الصحيح. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة رضوان الله عليهم أنه أري ليلة القدر أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث: فأمطرت السماء بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، وسقف المسجد النبوي كان مبنيا من عريش النخل، يعني كان ينفذ المطر، فامتلأ صحن المسجد بالماء. يقول أبو سعيد: فرأينا النبي عليه الصلاة والسلام سجد في طين وماء، وكانت ليلة 21. هناك في صحيح مسلم حديث لعبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه يبين أن ليلة القدر ليلة 23. هناك في صحيح مسلم أيضا حديث لأبي بن كعب رضي الله عنه يبين أن ليلة القدر ليلة 27. ما معنى ذلك؟ الأمر في منتهى البساطة والوضوح والبيان بفضل الله، وهذا يدل ويثبت أن ليلة القدر تدور، ليست بثابتة، تدور في الأوتار من العشر الأواخر. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في ذلك العام كانت ليلة القدر هي ليلة 21 من رمضان. في حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه كانت ليلة القدر في ذلك العام هي ليلة 23. في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن ليلة القدر في ذلك العام كانت هي ليلة 27. إذن هذا يثبت ويدلل بوضوح وجلاء أن ليلة القدر ليست بثابتة في وقت معين، وإنما هي دوارة في الأوتار من العشر الأواخر. والحكمة كما قلنا تحريض العباد على الإكثار من الطاعات، على التقرب إلى الله عز وجل، والاجتهاد وعدم التكاسل. ليلة القدر ليلة لها علامات، والعلامات تنقسم إلى قسمين: علامات صادقة عليها أدلة صحيحة، وعلامات مشتهرة عند الناس ليس عليها دليل. ما هي العلامات الصادقة لليلة القدر؟ أولا هي ليلة طلقة، وفي رواية هي ليلة بلجة بنفس المعنى، لا حارة ولا باردة. يعني هذه الليلة حتى ولو كان الجو حارا، حتى ولو كان الجو باردا، يعني لو كنا في فصل الصيف الشديد أو في فصل الشتاء الشديد، فإن ليلة القدر تأخذ هذا المناخ الطيب وهذا الجو اللطيف. ليلة طلقة، ليلة بلجة، لا حارة ولا باردة. العلامة الثانية وهي أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، وفي رواية أن الشمس تطلع في صبيحتها حمراء ضعيفة. الشمس إذا نظرنا إليها وهي تطلع عند الشروق لا نستطيع أن نركز النظر إليها، شعاع الشمس يأخذ بالأنظار، لا تستطيع أن تركز البصر لزمن طويل بل تغمض عينك على الفور. لكن في صبيحة ليلة القدر نجد أن الشمس تطلع عند الشروق بيضاء حمراء ضعيفة، ليس فيها هذا الشعاع المؤذي، تستطيع أن تركز فيها ببصرك، فهذه أيضا علامة صحيحة. أيضا من علاماتها الصحيحة أنه في هذه الليلة لا ترمى الشياطين بنجم. في كثير من الليالي إذا نظرنا إلى صفحة السماء نرى شعاعا من الضوء أو النار بسرعة يخترق طبقات السماء. أتعرفون ماذا هذا؟ إنه شهاب ثاقب سلطه الله تعالى على الشياطين. في هذه الليلة لا يمكن أن يرمى فيها بنجم، يعني لا يمكن أن يكون هناك شهاب أو هذا النور أو هذه النار التي تختفي بسرعة. لماذا؟ لأن هذه الليلة ليلة مباركة، ليلة طيبة، ليلة سلم وسلام، ليلة أمن وأمان، ليس فيها شياطين، فلا نحتاج إلى أن ترمى الشياطين بشهب. هذه العلامات الصحيحة، أعيدها في عجالة. من علاماتها الصحيحة أنها ليلة طلقة، ليلة بلجة، لا حارة ولا باردة، وأن الشمس في صبيحتها تطلع بيضاء لا شعاع لها أو تطلع حمراء ضعيفة، وأن هذه الليلة لا ترمى الشياطين فيها بشهب ولا بنجوم. أما العلامات المشهورة على ألسنة الناس وليس عليها دليل فكثيرة، أشهرها طاقة القدر. يقولون فلان فتحت له طاقة القدر، ويقولون أن بعض الناس يرى طاقة ويدعو الله لما يرى هذه الطاقة. طبعا هذا كلام ليس عليه دليل. يقولون أن الأنوار تكون في كل مكان، أيضا ليس عليه دليل. يقولون أن الأشجار تنزل حتى تصل إلى الأرض فتسجد ثم تعود كما كانت، أيضا ليس عليه دليل. يقولون أن المياه المالحة في البحار في هذه الليلة تتحول إلى مياه عذبة، ما سمعنا بأحد البحارة أخبرنا بهذا، ولو صح هذا لعرف ولنقل. فهذه الأقوال كلها ليس عليها دليل البتة مطلقا. ويقولون أيضا أن الكلاب لا تصدر نباحا وأن الحمير لا تصدر نهيقا. لا، كل هذا ليس عليه دليل، بالرغم أن هذه العلامات اشتهرت بين الناس، إنما ما ذكرته بالأدلة هو الصادق وهو الصحيح. إخوتي الكرام، رمضان بالنسبة للمسلم يمثل بداية العمل، لا كما يظن الكثيرون أنه يمثل انتهاء العمل. لا، رمضان مزرعة العباد، ابتداء الزرع في رمضان، كما قال القائل: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وعملا، وزادك فاتخذه إلى المعاد، تزود وزادك إلى المعاد إلى الآخرة ليس بطعام ولا شراب ولا ثياب، وإنما كما أخبر الملك الوهاب عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وزادك فاتخذه إلى المعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. تخيلوا معي أن مزارعا أو فلاحا قدمت له أرض ليقوم بزراعتها، فقام بنسر البذور في الأرض ثم اكتفى بذلك، وانتظر بعد فترة أن يتحصل على محصول، أن يقوم بجني محصول يتكسب من ورائه. هل هذا الكلام معقول؟ هل هذا الكلام معقول؟ يكتفي المزارع والفلاح بنسر البذور في الأرض ثم لا يفعل شيئا بعد ذلك ويعتقد أنه سيجني محصولا؟ لا شك أن هذا سراب، ولا شك أن هذا محال. كذلك الحال سواء بسواء تماما، الذي يجتهد في رمضان في الطاعة، في الصيام والقيام والبر والإحسان، فإذا ما انتهى رمضان أقلع عن الطاعة، مثله مثل المزارع الذي زرع البذور ولم يتعهدها. إذا أراد المزارع أن يجني محصولا لابد من أن يتعهد البذور بالعناية والرعاية والسقية وإبعاد الحشائش الضارة والمؤذية. كذلك المسلم إذا أراد أن يتحصل على الجنة لابد من أن يداوم على الطاعة بعد رمضان. والله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن بمثل هؤلاء، فقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. يعني الذي يجتهد في رمضان ويترك الطاعة بعد رمضان هو كالذي ينقض، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما تبقى من أيام رمضان وليالي القليلة، وأن يمن علينا بعتق رقابنا من النار إنه هو العزيز الغفار، وأن يعيده علينا مرات عديدة في أزمنة سعيدة، وأن يمن علينا بعتق رقابنا من النار إنه هو العزيز الغفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير. بارك الله فيكم وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام بخير وسعادة وبركة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.